إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح مسلم رحمه الله: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. باب كون الطاعة لأمر الله والخضوع له من الإيمان الذي يوجب الجنة، وكون العصيان لأمره والتكبر عن السجود له من الكفر الذي يوجب النار. أي هذا باب معقود في الاستدلال على كون الطاعة والامتثال لأمر الله تعالى والتذلل له من شعب الإيمان الذي يوجب الجنة، وكون العصيان والمخالفة لأمره والتكبر عن السجود له من أنواع الكفر الذي يوجب النار. وترجم له الأبي بقوله: باب قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة. وترجم له السنوسي بقوله: باب من يسجد لله فله الجنة. وترجم له النووي بالذي مر ذكره: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. تفرد به مسلم، وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. ورجال إسناد هذا الحديث: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، أبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، وأخرج له الجماعة. أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير، الأعمش سليمان بن مهران، أبو صالح ذكوان السمان، أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراوية الإسلام. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخه أبي بكر فما أخرج له الترمذي، ومنها أنه مسلسل بثقات الكوفيين غير أبي صالح وأبي هريرة رضي الله عنه فمدنيان، ومنها أنه مسلسل بالكنى غير الأعمش وهو ممن اشتهر باللقب، ومنها أنه اجتمع فيه الرواة الذين هم أثبت الناس في شيوخهم: أبو معاوية في الأعمش وهو في أبي صالح، أي والأعمش في أبي صالح، وأبو صالح في أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو معاوية أثبت الناس في شيخه الأعمش، والأعمش أثبت الناس في شيخه أبي صالح، وأبو صالح أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعيا عن تابعي الأعمش عن أبي صالح، ومنها أن صحابيه أحفظ من روى الحديث في دهره وهو راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. المعنى الإجمالي للحديث: الشيطان للإنسان عدو مبين. منذ أن خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومنذ ذلك الحين وهو مسلط على بني آدم يعدهم ويمنيه ويزين لهم ويغويهم ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ليشاركوه معصية الرب الكريم، فتمتلئ جهنم منه وممن اتبعه منهم أجمعين. إن عدوه الأكبر، أي إن عدو الشيطان الأكبر، هو المسلم الذي يتجه إلى ربه بالعبادة، بل إن الذي يرغم أنف الشيطان هو المسلم الذي يقرأ القرآن، وكلما وسوس له الشيطان ليثنيه عن القراءة ازداد فيها، وكلما ذكره بأمور ينساها ليخرجه عن الإخلاص والتوجه إلى الله طارده واستغرق في مناجاة ربه والتفكر والتدبر في معاني المتلو. وهكذا تظل المعركة مستمرة والمجاهدة مشتدة، حتى إذا وصل المسلم في قراءته إلى آية سجدة فسجد خنس الشيطان وانهزم وانعزل في جانب بعيد من المكان يندب حظه ويبكي على خسارته ويتحسر على حاله ومصيره، يندب كما تندب الثكلى ويعض على أصابع الندم ويقول: يا ويله، يا حسرته، يا مصيبته. فهذا هو المؤمن: أغلبه فيغلبني، وأزين له فيعرض عني، وأدعوه فيرفض دعوتي، وأصادقه فيعاديني. هذا هو المؤمن يقرأ القرآن رغم أنفه ويستجيب لربه ويسجد لآية السجدة ويعصيني. يقول الشيطان: يا ويلي، لقد أفلت مني ولم يعد من شيعتي، لقد تخلص من حبائلي ونجا من خديعتي وأصبح من أهل الجنة. يقول: يا ويله، يا ويله، مرتين: مرة لفشله في المحاولة، ومرة لوقوعه في المعصية الماحقة ولتكبره على أوامر ربنا جل وعلا، مرة لاستحقاقه الجنة، ومرة للحكم علي بالطرد والإبعاد من رحمة الله. فهنيئا للمؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد اعترض على النووي رحمه الله في ترجمة الباب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: مسلم رحمه الله لم يترجم لحديث جابر هذا، وهذا قد مر ذكره، وأن تراجم الأبواب في الصحيح، أي صحيح مسلم، ليست من صنيع مسلم، وإنما هي من صنيع الشراح. فمسلم رحمه الله لم يترجم لحديث جابر هذا، لكن ترجم له النووي بقوله: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يرى كفر تارك الصلاة، وإنما أطلق عليه اسم الكفر الذي هو كفر دون كفر. قال الشيخ ابن عثيمين: والصحيح الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة كافر خارج عن الملة، فهو كفر أكبر. فالاعتراض هاهنا إنما يتوجه ممن قال بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا أنه كافر كفرا أكبر، وليس كافرا كفرا دون كفر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفرا أكبر مخرجا من الملة. لذلك هو يعترض على النووي رحمه الله في هذه الترجمة. قال: ويفرق بين أن يقال من فعل كذا فهو كافر، أو يقال هذا العمل كفر، أو يقال بين الرجل وبين الشرك والكفر وما أشبه. لأن أل في قوله الشرك والكفر كما في الحديث داخلة على أنها أل المبينة للحقيقة، فلا يمكن أن يراد به الكفر المجازي، يريد الكفر دون الكفر. قال: وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فرق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بها كفر رواه مسلم، وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. ويدل لهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأ فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن من ترك صلاة واحدة فهو كافر. قال: ولا شك أن من تركها استكبارا فإنه كافر كفر استكبار لا كفر تهاون، وهذا مجمع عليه. وإبليس ترك السجود ترك استكبار كما قال تعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فالحاصل أن هذا الحديث، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الحاصل أن هذا الحديث لا ينبغي إدخاله في هذا الباب، على أنه ليس الكفر المخرج من الملة، بل إنه الكفر المخرج عن الملة، وأن من ترك الصلاة استكبارا فإنه يكفر بترك صلاة واحدة بل لو ترك سجدة واحدة، وأما من تركها تهاونا وكسلا فهذا موضع الخلاف. قال: والصحيح أنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. وفي شرح النووي رحمه الله تعالى أن هذا هو موطن النزاع، هذا هو موضع الخلاف في من ترك تكاسلا وتهاونا، وأن الإجماع منعقد على أن من ترك الصلاة جحودا أو استكبارا فإنه كافر كفرا أكبر، لا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنما الخلاف في هذا، وهذا ما أراده النووي رحمه الله، إنما يريد الترك على هذا النحو مع التفصيل الذي فصله في شرحه رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأ ابن آدم أي المسلم آية السجدة فسجد لتلاوتها امتثالا لأمره تعالى وخضوعا وطاعة لله تعالى اعتزل أي ابتعد الشيطان أي تباعد إبليس عنه كما يتباعد عنه عند الأذان وله ضراط حالة كون الشيطان يبكي ويحزن حسدا لطاعته وإيمانه وامتثاله أمر ربه جل وعلا، يعني المسلم الساجد، فيحسده الشيطان لأنه أطاع الله وآمن به وامتثل أمره. وقوله يقول يبكي يقول، يعني الشيطان يقول، حال من فاعل يبكي، فيكون حالا متداخلة، أي حالة كونه يقول في بكائه أو من الشيطان فيكون حالا مترادفة، أي حالة كون الشيطان يقول يا ويله، أي يا ويلي ويا هلاكي، يا ويلي ويا هلاكي حضر إلي لأتعجب منك فهذا أوانك. والأصل هنا ضمير المتكلم، وأتى بدله بضمير الغائب، يعني في الرواية التي معنا يقول يا ويله، الأصل أن يأتي بضمير المتكلم فيقول يا ويلي، أتى بدله بضمير الغائب يا ويله صونا لنفسه عن إضافة السوء إليها، لأنه مما يستهجن عند البلغاء، ونداء غير العاقل يكون للتعجب منه، ونصبه على أنه منادى مضاف، وضمير الغيبة بدل من ياء المتكلم في محل الجر مضاف إليه. وعبارة النووي هنا وقوله يا ويله هو من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم، صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه، يعني إذا كان يحكي عن الشيطان أنه يقول يا ويلي، فلا يقول الحاكي الذي يحكي هذا الكلام، لا يقول ما قاله، وإنما يقول يا ويله، قال يا ويلة، تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. وفي رواية يا ويلتاه، والألف فيها للندبة والتفجع، والهاء للسكت يا ويلتاه. وهذا في رواية أبي بكر بن أبي شيبة. وأما في رواية أبي كريب وقد ذكرها مسلم رحمه الله، فهو يا ويلي بكسر اللام على الأصل في كسر ما قبل ياء المتكلم للمناسبة، مثل يا أبي ويا أمي. والويل الهلاك، وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة. أمر ابن آدم، أي أمره ربه بالسجود للتلاوة أمر ندب عند قراءة آية السجدة، فسجد أي فأجاب ربه وسجد، السجود الذي هو من شعب الإيمان. فله الجنة التي هي دار الكرامة جزاء له على طاعته وسجوده. وأمرت أنا، أي أمرني ربي بالسجود، يريد بالسجود ها هنا سجود الانحناء تحية لآدم، أو بالسجود الشرعي لله تعالى، وآدم قبلة كالكعبة. فأبيت السجود، أي امتنعت من إجابة أمر ربي بالسجود، عاندته وكفرت به واستكبرت عن السجود لآدم. فلي النار دار الذل والهوان جزاء على إبائي وكفري وامتناعي من السجود الذي هو من شعب الإيمان. قال الأبي، والأظهر في الشيطان أنه إبليس، لقوله فعصيت، ولم يبك ندما، اعتزل ناحية يبكي ويندب، وهو لا يبكي ندما بل حسدا أن دخل الجنة بالسبب الذي عصى هو به. ولا يمتنع أن يكون بكاؤه حقيقة لأنه جسم، ولا يتفق له هذا البكاء دائما، لأن إذا ليست من ألفاظ العموم. والويل الهلاك، وهي كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقه. قال القرطبي، ومعنى السجود لغة الخضوع والخشوع. ويطلق السجود أيضا على الميل، يقال سجدت النخلة أي مالت، وسجدت الناقة إذا طأطأت رأسها. قال يعقوب، أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه، وسجد إذا وضع جبهته على الأرض. وقال ابن دريد، أصل السجود إدامة النظر مع إطراق إلى الأرض. والحاصل أن أصل السجود الخضوع، وسميت هذه الأحوال سجودا لأنها تلازم الخضوع غالبا. ثم قد صار في الشرع، أي السجود، عبارة عن وضع الجبهة على الأرض على وجه مخصوص. والسجود المذكور في هذا الحديث هو سجود التلاوة، لقوله إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. ذم إبليس ولعنه لم يكن لأجل ترك السجود فقط، بل لترك السجود عتوا على الله وكبرا وتسفيها لأمره تعالى. وبذلك كفر، لا بترك العمل بمطلق السجود. ألا ترى قوله تعالى مخبرا عنه بذلك حين قال أبى واستكبر وكان من الكافرين، فامتنع عن السجود حال كونه مستكبرا على أمر الله جل وعلا وكان من الكافرين. وقال تعالى عنه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلم يكن ما وقع من الذم واللعن والطرد من الرحمة لأجل ترك السجود فقط، بل لترك السجود عتوا على الله وكبرا وتسفيها لأمر الله. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ويقول مستدركا على الله تعالى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس ندما على معصيته ولا رجوعا عنها، وإنما ذلك لفرط حسده وغيظه وألمه مما أصابه من دخول أحد من ذرية آدم الجنة ونجاته، وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة. وعبارة النووي هنا، وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله أمر ابن آدم بالسجود، على أن سجود التلاوة واجب. ومذهب مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة، يريد سجود التلاوة أنه سنة. وأجابوا عن هذه بأجوبة، أحدها أن تسمية هذا أمرا، أمر ابن آدم بالسجود فسمي هذا أمرا، تسميته هكذا إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت فلم أفعل، فهذا كله حكاية عن كلام إبليس فلا حجة فيه. فإن قالوا حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، فالجواب قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة. والوجه الثاني أن المراد به أمر ندب لا إيجاب، والثالث المراد به المشاركة في السجود لا في الوجوب. فالمعنى للحديث أن العبد من بني آدم الطائع لربه والمعظم المنقاد لأمره، إذا قرأ شيئا من القرآن فيه الأمر بالسجود فسجد طائعا راغبا مخبتا راهبا لربه، ابتعد إبليس عن ذلك المكان الذي فيه العابد الساجد، وأخذ يبكي ويدعو بالويل ويتذكر جزاءه عند الله من العذاب والهلاك بسبب استكباره عن السجود والخضوع لرب، ويعلم أن الساجد العابد له الجنة والرافض المعاند له النار، ومع ذلك فهو مصر على عصيانه قبحه الله. من فوائد الحديث مشروعية السجود عند قراءة آية فيها سجد، وأن إبليس أو الشيطان رفض وامتنع وأبى أن يسجد لله رب العالمين. ومنها أن السجود من أعظم العبادات وأجلها، وبها يظهر عجز العبد وافتقاره لربه جل وعلا. في الحديث بيان خطورة الكبر، فإنه سبب لحرمان الجنة ودخول النار. وفيه بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وهو وجه إيراد المصنف رحمه الله للحديث في كتاب الإيمان، لأنه يدل على نقيض الإيمان وهو الكفر. ومن الفوائد بيان فضل السجود لله تعالى، لأنه يكون سببا لدخول الجنة، وبيان شؤم التكبر والإباء لأمر الله، فإنه سبب لحرمان الجنة ودخول النار. وقد أخرج مسلم رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومن الفوائد أن فيه إشارة إلى قول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومنها ما قاله الناوي رحمه الله تعالى، مقصود مسلم رحمه الله تعالى بذكر هذين الحديثين، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا وحديث جابر رضي الله عنه بعده. المقصد من ذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية. فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الجمهور معناه: وكان في علم الله تعالى من الكافرين. وقال بعضهم: وصار من الكافرين، كقوله تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وأما إن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فعصيت فلي النار. ورجال الإسناد ثلاثة: زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي ثم البغدادي، ووكيع هو ابن الجراح، والأعمش سليمان بن مهران. وقوله بهذا الإسناد أشار به إلى الإسناد الذي قبله، وهو عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله مثل يعني رواية زهير بن حرب مثل رواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. وقوله غير أنه قال، إلا زهيرا قال في روايته: فعصيت فلي النار، ولم يقل فأبيت فلي النار. هذا الحديث أخرجه بتمامه الإمام أحمد في المسند: حدثنا وكيع ويعلى ومحمد يعني ابن محمد قالوا أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. باب إيمان من ترك الصلاة جحدا أو تهاونا. قال الهرري رحمه الله تعالى: هذا باب معقود في بيان حكم إيمان من ترك الصلاة ولو واحدة من الصلوات الخمس جحدا وإنكارا لوجوبها أو تهاونا واستخفافا لأمر الله تعالى بها وعدم مبالاة به مع إقرار وجوبها. فالجاحد لوجوبها أو وجوب واحد من أركان الإسلام أو وجوب غيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر بالإجماع، يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. وتارك استخفافا له وتهاونا بأمر الله تعالى مع إقرار وجوبها فالجمهور على أنه لا يكفر بل يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل حدا ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فالحديث الآتي محمول على هذا التفصيل، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في حكم تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا. ترجم لحديث جابر الآتي القاضي والنووي وأكثر المتون بقوله: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وترجم له الأبي والسنوسي بقولهما: باب التكفير بترك الصلاة. وترجم له القرطبي بقوله: باب ترك الصلاة جحدا أو تسفيها للأمر كفر. الحديث الذي ذكره أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول كما قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال: يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رجال الإسناد: يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، عثمان بن أبي شيبة الكوفي، جرير بن عبد الحميد الضبي، الأعمش سليمان بن مهران، وقد ذكروا جميعا قبل هذا الموضع. وأبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزل مكة وهو نزيلها صدوق وقد تقدم. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه يحيى فما أخرج له أبو داود وابن ماجه، ومنها أن جملة من اشتهر بكنية أبي سفيان نحو 11 رجلا، ومنهم في الصحيحين 2 فقط، هذا وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد أخرج له مسلم في كتاب الصلاة. ومن لطائف الإسناد أن في قوله قال يحيى أخبرنا جرير فائدة نفيسة، وهي تصريحه بالإخبار، وأن تحمله كان بالقراء فقال أخبرنا جرير. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي الأعمش عن أبي سفيان، ومنها أن فيه جابر رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الإجمالي لحديث جابر رضي الله عنه: الصلاة عماد الدين، وأفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة، ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا كان فضل الصلاة بهذه المنزلة كان تركها من أكبر الكبائر، فما عظم ثواب فعله عظم عقاب تركه، فما عظم ثواب فعله عظم عقاب تركه. وقد قرن الله الصلاة بالتوحيد في كثير من آيات القرآن وجعلها أول الشعائر الإسلامية، فإنه تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالشهادتين في أحاديثه الكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحديث. وقد بلغ من اهتمام الشارع بالصلاة أن جعلها الفارقة بين المسلم والكافر، لأنها العلامة الواضحة المعلنة عن إسلام المرء في كل يوم، فالشهادتان يكتفى فيهما بالنطق فيحكم بإسلام المسلم إذا نطق، ولا يعرف استمراره على الإسلام إلا بالصلاة. والصلاة وحدها، لأن الصوم بين العبد وربه، ولأن الزكاة قد يتصدق بها من لا يؤمن بالله وبرسوله جودا وكرما، ثم إنها مرة كل عام، ولأن الحج على المستطيع مرة في العمر، وكان المشركون يقومون بأعمال الحج تقديسا للكعبة والمسجد الحرام مع الشرك في ذلك والمخالفة فيه. فلم يبقى علامة على استمرار إسلام المرء من بين سائر الأركان إلا الصلاة، ولذا جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الفارقة والحائلة بين المسلم وبين الشرك والكفر، فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فالذي يمنع من الكفر عدم ترك الصلاة، فإذا تركت الصلاة لم يبقى حائل بين المرء وبين الكفر فيدخل في الكفر والعياذ بالله. في هذا الحديث الفارق والحائل بين المسلم وبين المشرك وبين الشرك والكفر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فالذي يمنع من الكفر عدم ترك الصلاة، فإذا تركت الصلاة لم يبق حائل بين المرء وبين الكفر فيدخل في الكفر والعياذ بالله. بل جعل الإسلام عدم النشاط للصلاة والكسل فيها مظهرا من مظاهر المنافقين، فقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه مكانة الصلاة في الإسلام، فأين المسلمون اليوم من ذلك؟ وأين أولياء الأمور من قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى؟ بين الرجل، أي بين المسلم رجلا كان أو امرأة، وبين الشرك والكفر، أي بينه وبين أن يصل إلى الشرك والكفر، كما تقول بيني وبين المسجد خطوتان، فالخطوتان توصلان إلى المسجد، وكذلك الذي يوصل المسلم إلى الكفر ترك الصلاة. وفي رواية أبي نعيم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر بأو بدل الواو. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وقد يخص الشرك بعبادة الأوثان وعبادة غيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك، فإنه يشمل الموحد الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو ينكر ما علم من الدين بالضرورة. ترك الصلاة يريد الصلوات الخمس المفروضات، وتارك الصلاة منكرا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، خارج عن ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وأما تارك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها كما هو حال كثير من الناس، ففيه خلاف بين العلماء، فذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه، وهو أحد روايتين عن أحمد بن حنبل، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي، وهم يحتجون بظاهر الحديث وبغيره من الأدلة. وذهب أبو حنيفة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا وليس منهم تارك الصلاة. وذهب مالك والشافعي وجماهير السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن لكنه يقتل بالسيف. واحتجوا على عدم كفره بما احتج به أبو حنيفة وبقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله تعالى عبد بها غير شاك فيحجب عن الجنة. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو معناه أنه قد يؤول به ترك الصلاة إلى الكفر، أو أن فعله يشبه فعل الكفار كما حكى ذلك كله الناوي في شرحه على مسلم. وقال ابن الصلاح الفرق بين الشرك والكفر فرق ما بين الأخص والأعم، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا من حيث الحقيقة. والصحيح وهو مذهب الأكثرين أن ترك الصلاة لا يوجب حقيقة ذلك، بل اسم الكفر فحسب. ومنها أن المراد بين الرجل وبين مشابهة أهل الشرك ترك الصلاة، وذلك أن ترك الصلاة شأن أهل الكفر، وهو أخص معاصيهم
التي وقع التمايز بينهم وبين المسلمين بها. وعلى هذا تقرب رواية من رواه بحرف الواو كفر أو شرك. وقال القرطبي في المفهم قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، يعني أن من ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه ولا مانع يمنعه منه، أي قد صار كافرا. وهذا إنما يكون بالاتفاق في من كان جاحدا لوجوب الصلاة، فأما لو كان معترفا بوجوبها متهاونا بفعلها تاركا لها فالجمهور على أنه يقتل إذا أخرجها عن آخر وقتها، ثم هو يقتل كفرا أو حدا. السؤال من القرطبي رحمه الله ثم هو يقتل كفرا أو حدا، فممن ذهب إلى الأول أن يقتل كفرا وردة أحمد بن حنبل وابن المبارك وإسحاق وابن حبيب من المالكية، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. وممن ذهب إلى الثاني أنه لا يقتل كفرا مالك والشافعي، وكثير من أهل العلم قالوا يقتل حدا إذا عرضت عليه فلم يفعله. وقد نازع في هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على قاعدة أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن، وقال إنه مما لا يعقل ولا يتصور في الطبيعة الإنسانية أن يقال للرجل الذي لا يصلي وهو يقر بوجوب الصلاة عليه ولكن يتكاسل ويتهاون فيقول وشعاع السيف تحت عينيه وهو مسلط على رقبته صل وإلا قتلناك، فيابى أن يصلي ويزعم أنه مقر بها مؤمن بوجوبها. قال لا يمكن أن يتصور هذا في الطبيعة البشرية، بل إنه في الجملة إذا ضرب صلى، وأما إذا صبر على القتل ولا يصلي فهذا لا يكون في قلبه شيء من الإيمان. وعليه فها هنا تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهي هذه الحالة. فإنه إذا قيل له، أي للمتهاون والمتكاسل في أداء الصلاة، صلي، فصلى، فالله تعالى غفور رحيم، يستتاب، فإن تاب وإلا عرض على السيف. فإذا عرض على السيف يقال له صلي وإلا قتلناك، فإن صلى فلله الحمد والمن. وأما إن صبر على القتل وهو لا يصلي ويزعم أنه يعتقد في باطنه وجوب الصلاة فهذا يقتل كفرا لا يقتل حدا حينئذ. وهذا هو ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، ودل على أن الشبهة دخلت على المرجئة من هذا الباب. وسأتي إن شاء الله تعالى تفصيل كلام. قال ثم، أي القرطبي، هل يستتاب أو لا؟ قولان لأصحابنا يعني المالكية. وقال الكوفيون لا يقتل ويؤمر بفعلها ويعزر حتى يفعلها، والصحيح أنه ليس بكافر لأن الكفر الجحد وليس بجاحد، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يأت بهن فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وإسناده صحيح. فهذا ينص على أن ترك الصلاة ليس بكفر، وأنه مما دون الشرك الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلف العلماء في أخوات الصلاة من الفرائض كالزكاة والصيام والحج والوضوء والغسل من الجنابة، هل يقتل الآبي من فعلها، أي الذي يرفض فعلها وإن اعترف بوجوبها، أم يعاقب حتى يفعل، وهل هو كافر أم عاص؟ مذهب مالك في أن من قال لا أتوضأ ولا أصوم أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال لا أزكي أخذت منه كرها، فإن امتنع قتل، فإن قال لا أحج لم يجبر لكون فرضه أي فرض الحج على التراخي. قال القرطبي رحمه الله: هكذا أطلق أئمتنا. وينبغي أن يقال إنه إذا انتهى الممتنع إلى حالة يخاف معها الفوت كالهرم والمرض حمل على الفعل لئلا يخل زمانه عن الحج مع استطاعته. وأما من يقول إن الحج على الفور إذا حصلت الاستطاعة فقياس مذهبه يقتضي أن يحمل على الفعل في تلك الحال. قال: لكن أصحابنا يريد المالكية لم يقولوا به ولا كفروه بترك الحج كما فعلوا في الصلاة، لأن كون وجوبه على الفور ليس بمعلوم التحديد والتوقيف من الشرع كما هو في الصلاة، وإنما قيل ذلك بالاجتهاد والظن. قال: وقال ابن حبيب: من قال عند الإمام لا أصلي وهي علي، يعني يعترف بوجوبها ويقول إنه لا يصلي، قال: قتل ولا يستتاب. وكذلك من قال: لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم. وقال: من ترك الصلاة متعمدا أو مفرطا كافر، ومن ترك أخواتها، يريد الأركان الأربعة، ومن ترك أخواتها متعمدا من زكاة وحج وصوم كافر. وقاله الحكم بن عتيبة وجماعة من السلف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشبع هذه المسألة بحثا وتنقيبا واستدلالا كما هي عادته رحمه الله تعالى. اختلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة. ذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن لكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، ووجه لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد، واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديثة وليس فيه الصلاة، واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك، يعني بالشهادتين، فيحجب عن الجنة، وحديث حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار. قال ذلك جميعه كما مر النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم. هذه المسألة، يعني مسألة كفر تارك الصلاة، تحتاج إلى تفصيل. فليس كل من ترك الصلاة كافرا كفرا يخرج به من الملة ويحكم عليه بالردة، بل الذي يظهر أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة إلا بجحدها أو بتركها تركا كليا، أو يصر على الترك وإن أفضى ذلك إلى قتل. هذه المسألة فصلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفصيلا حسنا، فقال: ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟ قال: وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركه ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل، وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر على ذلك حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أو باطلا. فأما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه ظاهرا وباطنا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، بل أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن، حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي ليس يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت مشيئة الله تعالى، فقد يكون له نوافل تكمل بها فرائضهم كما جاء في الحديث. فها هنا صورة ثانية: الصورة الأولى أنه يقر بالوجوب وأنها واجبة عليه ظاهرا وباطنا، ثم يصر على الترك حتى يعرض على السيف، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ثم يعرض عليه أن يصلي فيأبى أن يصلي فحينئذ يقتل. قال: هذا لا يكون مؤمنا. الصورة الثانية أنه يكون مصرا على الترك لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لأن أكثر الناس يصلون تارة ويتركون تارة، هؤلاء ليسوا يحافظون عليها، هؤلاء لا يقال فيهم إنهم تركوا الصلاة، بل هؤلاء لا يحافظون على الصلاة، وهؤلاء تحت الوعيد. فهذه صورة ثانية. قال في شرح العمدة: فأما إذا لم يدعى ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا أهدر دمه بسبب ذلك مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر. والأمة لا تجتمع على ضلال، وقد حمل بعض أصحابنا يريد الحنابلة أحاديث الرجاء على هذا الضرب، لأن هذا لم يدعى إلى الصلاة، وهو لم يدعى ولم يمتنع فلا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء. قال: مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر، فهؤلاء يصلى عليهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين، ولا يمنع ورثتهم من ميراثهم، ولا تهدر دماؤهم بسبب ذلك. قال: مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد حمل بعض الحنابلة أحاديث الرجاء على هذا الضرب. فإن قيل: فالأدلة الدالة على تكفيره عامة عموما مقصودا، وإن حملتموها على هذه الصور كما قيل قلت فائدتها، وإدراك مقصودها الأعظم، وليس في شيء منها هذه القيود. قال: قلنا الكفر على قسمين، قسم تنبني عليه أحكام الدنيا، الكفر على قسمين، قسم تنبني عليه أحكام الدنيا، والثاني يتعلق بأحكام الآخرة. القسم الأول وهو الكفر الذي تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال، فهذا إنما يثبت لنا كفره إما بقول يوجب الكفر أو عمل، كالسجود للصنم أو إلى غير القبلة والامتناع عن الصلاة وشبه هذا، فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يحقق امتناعه الذي هو الترك، لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذر وما أشبه ذلك. النوع الثاني من نوعي الكفر ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واللحاق بأهل الكفر ونحو ذلك، فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعي الإسلام وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى قوله: وغركم بالله الغرور. فمن لم يصلي ولم يرد أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة فهذا تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث، وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. ومن قال من الحنابلة: لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع، فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر، يعني ما يترتب عليه أحكام الدنيا. فأما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك، فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. فأما إن أخرها عن وقتها وفعلها فيما بعد فمات، أو كان ممن يلزمه أن يفعلها فيما بعد فمات، فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافر، كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي معهم النافلة، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: الذين هم عن صلاتهم ساهون أخروها حتى يخرج وقتها ولو تركوها لكانوا كفار. وهذا الضرب كثير في المسلمين وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم الشفاعة، وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة فإليهم ينصرف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد. نفي المحافظة لا ينفي الفعل بخلاف من لم يصلي مطلقا، لأنه نفى المحافظة ولم ينفي الصلاة أي الفعل. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، نفي المحافظة لا ينفي الفعل بخلاف من لم يصلي مطلقا، فإنه يكون تاركا بالكلية كما تقدم. فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها، فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك، فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك، ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمنا، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله، وقوله: من ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة. ولا يلزم من ذلك أحكام الكفر في حقه كالمنافقين، والأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضا حتى يعزم على تركها بالكلية، كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدم من الأحاديث. ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى عزم على بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرد إيمان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر خلال تحقيقه لهذه المسألة أيضا ما نصه، وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب: فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أن يتركون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطل للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثال. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة إذا دعي إلى الصلاة وأصر على تركها حتى قتل فهو كافر ظاهرا وباطنا، ومن أقر بوجوبها ولم يفعلها بالكلية لكنه عازم على القضاء فلا يكفر باطنا ولا ظاهرا. فتارك الصلاة متعمدا كافر مطلقا، يعني يقال هو كافر. ثم هنالك تفصيل في الكفر كما وردت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك، لكن كفره يختلف، فمنه ما يكون كفرا دون كفر، ومنه ما يكون كفرا مخرجا عن الملة، فلا بد من التفصيل. والحاصل أن تارك الصلاة عمدا كافر يقاتل على تركها، لكن إن كان مقرا بوجوبها بل أحيانا يصلي بعضها فيكون كفره كفرا دون كفر، وإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر مطلقا بلا خلاف، وإن كان مقرا بوجوبها إلا أنه تارك لها تركا كليا عازما على تركها فهو كافر مطلقا أيضا، وإن كان يصلي بعضا ويترك بعضا ودعاه الإمام أو من أمره الإمام إلى الصلاة فأبى وأصر على الترك حتى قتل فإنه يكون كافرا مطلقا أيضا، لأن إصراره على تركها حتى يقتل دليل على عدم إقراره بوجوبها. وأما إذا تركها ولم يدعى إليها ولم يصر على تركها حتى قتل، يعني مع الدعوة والسيف على رقبته، فإنه يكون كافرا ظاهرا لا باطنا، فيرث ويورث، يعني الذي تركها ولم يدعى إليه ولم يصر على الترك حتى يقتل، فهذا إذا مات يكون كافرا ظاهرا لا باطنا، فيرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في حكم من امتنع من فعل بقية الأركان غير الشهادتين. فالتفصيل الذي مر وله بسط طويل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو لهذا البسط والتفصيل رحمه الله تعالى وهو عالم كل العصور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا التفصيل والذي تقر به العين ويستقر به القلب وتستقيم به الأمور. ثم اختلف أهل العلم في حكم من امتنع من فعل بقية الأركان غير الشهادتين، وهي المباني الأربعة كما هو على ألسنة المتكلمين في هذا الأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع، يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعد الإقرار بوجوبها، فيتركها مع الإقرار بوجوبها. فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة على النطق بهما فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهب طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما، ذهبوا إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه ولم ينطق الشهادتين بلسانه مع القدرة على النطق فإنه يكون كافرا في الظاهر دون الباطن، يعني يكون مؤمنا في الباطن ومع عدم النطق يكون كافرا في الظاهر، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الآئمة. والإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، ووجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع، فالتلازم بين الظاهر والباطن من أكبر قواعد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، التلازم بين الظاهر والباطن. يقول: الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، ووجود الإيمان الباطني تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. قال: وأما الفرائض الأربع، الصيام والحج وقبل ذلك الصلاة والزكاة، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحج، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر رضي الله عنه وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، أي قبل إقامة الحجة عليه، كما لم يحكم الصحابة رضي الله عنهم بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء وهي روايات عن أحمد. فالإجماع منعقد على أن من ترك جحودا وإنكارا فهو خارج من الملة، لا خلاف في هذا، ولكن الذي يقر بالوجود الذي يقر بالوجوب ومع ذلك يترك الفعل فهذا هو الذي فيه النزاع. أما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففيه أقوال للعلماء، أي في تكفيره، وهي روايات عن أحمد رحمه الله ورحمه. أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك، وهو المقابل للأول، الأول يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، الثاني لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. الثالث من الأقوال لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من العلماء وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. الرابع يكفر بتركها أي الصلاة وبترك الزكاة أيضا. الخامس يكفر بتركها أي الصلاة وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. قال: هذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني وهو إثبات الكفر الباطن فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا، ومن الممتنع أن يقول الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيت، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما رضي الله عنهم في الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود. فإذا كان هذا حال من سجد رياء، فكيف حال من لم يسجد قط؟ وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فدل على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته. وقوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وكذلك قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وكذلك قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، وصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة، كما قال تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين، وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله: أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي المسند: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأيضا: فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عن المسلمين بالصلاة، فيقال: اختلف أهل الصلاة، اختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجع، كقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص. وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا أجود ما اعتمدوا عليه. قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها، الوعد بالمحافظة عليه، والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليه وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافق لكونه أخرها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر، وقالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. وإذا عرف الفرق بين الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك، ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ويكون ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا. ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش والقاذورات ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال، كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضع يقول شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيان. وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أن يتركون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلا أن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف، مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين، قال له: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. فكانت الحرورية أي الخوارج قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا، لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنه لم يحكموا بكفرهم، يريد الخوارج، ولا قاتلوهم حتى بدأهم الخوارج بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الآئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعه يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم، حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه. وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك الأحكام لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. فإن قيل: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسان. وقد قال تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر، ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني عليه أن المنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه، ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وأمثال هذا كثير. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله تعالى يصف المنافقين في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. فبالجملة أصل هذه المسألة أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. يعني إذا قال واعتقد أن هذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رجال الإسناد: أبو غسان المسمعي ومالك بن عبد الواحد البصري ثقة، توفي سنة 300، أخرج له مسلم وأبو داود. الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة ثابت، توفي سنة 212، أخرج له الجماعة. ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاه المكي ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل، توفي سنة 50، وأخرج له الجماعة. أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم المكي صدوق يدلس، توفي سنة 26، وأخرج له الجماعة. قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه أي أن أبا الزبير سمع جابر بن عبد الله حالة كونه يقول سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بحذف إن بين الرجل، ورفع ترك على أنه مبتدأ مؤخر والظرف خبر مقدم. معناه بين المسلم وبين اتسامه باسم الكفار واستحقاقه من القتل ما استحقوه ترك الصلاة. وقد يكون معنى الحديث إن بالصلاة والمواظبة عليها وتكرار ذلك في يومه وليلته يفترق المسلم من الكافر، ومن ترك ذلك ولم يأبه به ولا تميز بسيماء المؤمنين دخل في سواد أضدادهم من الكفرة والمنافقين. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان مدنيان وواحد مكي. وغرض مسلم بسوقه بيان متابعة أبي الزبير لأبي سفيان في رواية هذا الحديث عن جابر، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول، لأن أبا سفيان صدوق وإنما كرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بنقص إن الناصب. من فوائد الحديث أن العلامة الظاهرة التي يفرق بها بين المسلم والكافر فعل الصلاة، أن المسلم لازمه فعل الصلاة كما أن الكافر لازمه ترك الصلاة. بيان حكم تارك الصلاة وهو الكفر على تفصيل كما مر في الحديث، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، وأن الكفر يأتي بمعنى الشرك وكذا العكس، وتعظيم قدر الصلاة وبيان منزلتها في الإسلام.